يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 74، والعنوان هو العنوان الذي بدأته يوم أمس: الرجعة عقيدة لا معنى للتشيع من دونها. لا يصح التشيع من دون هذه العقيدة. في الحلقة المتقدمة سلطت الضوء على خصائص العقل العمري، وذكرت أهم خصائصه الواضحة في كتب الحديث والسير والتاريخ عند القوم. حين تحدثت عن خصائص العقل العمري وقرأت النصوص والحقائق من كتب المخالفين، لم يكن من قصدي الاحتجاج على أحد من السنة أبدا، إذ لا شأن لي بهذا الموضوع، لهم دينهم ولي ديني، هم أحرار فيما يعتقدون وأنا حر فيما أعتقد. فلم يكن حديثي من باب الاحتجاج عليهم، وكذلك لم يكن حديثي تقريرا لما يعتقدونهم، لا شأن لي بهم، سواء وافقوا على كلامي أم لم يوافقوا، فإنني ما ادعيت ولا قلت بأنني أقرر عقائدهم وأنقل ما يقولون، لا شأن لي بهذا الموضوع. ولم يكن حديثي محاكمة لعمر بن الخطاب، أيضا لا شأن لي بهذا الموضوع، فأنا لا أحاكمه إذا كان هناك من حكم فإنني أأخذه من أئمتي. فلم يكن حديثي احتجاجا على أحد، ولم يكن حديثي تقريرا لما يقوله الآخرون، ولم يكن حديثي محاكمة لعمر بن الخطاب. لذلك قلت بأنني سأتناول خصائص العقل العمري بعيدا عن الخوض في حسن النية أو سوء النية. وحين قلت بأن المؤسسة الدينية حالها يكشف عن تأثرها بالعقل العمري بشكل واضح. نفس الخصائص موجودة في مؤسستنا الدينية. لم يكن من قصدي أن أقول بأن علماءنا ومراجعنا عمريون، لم يكن هذا من قصدي أبدا. كان قصدي هو هذا، أنني أدرس خصائص العقل العمري في كتب القوم، في كتب المخالفين. أهم الخصائص كانت واضحة، حسبنا كتاب الله. تناولت هذه القضية بغض النظر عن حسن النية أو سوء النية. هذا المنهج وهذا القول يؤدي إلى الضلال بغض النظر عن الشخص الذي يتبنى، تبناه عمر، تبناه عمار بن ياسر، تبناه فلان فلان، تبناه المسلمون في بدايات تاريخهم، أو تبناه المسلمون في يومنا هذا، تبنته السنة أو تبنته الشيعة. فحديثي هنا عن خصائص منهج، هذا المنهج بغض النظر عن النوايا يقود إلى الضلال والمتاهة. فأول خصيصة من خصائص العقل العمري، حسبنا كتاب الله. والخصيصة الثانية، مه، كما قال ابن الخطاب، نهينا عن التكلف، السطحية والسذاجة. السطحية والسذاجة ليس في التصرف السياسي، وليس في التصرف المعاشي في الحياة الدنيوية، وإنما السطحية والسذاجة في التفكير العلمي وفي البعد العقائدي. هذا مرادي من السطحية والسذاجة. حسبنا كتاب الله، السطحية والسذاجة، محاربة الحديث بإحراقه وبضرب رؤوس ناقليه. الموجود في المؤسسة الدينية الشيعية إحراق الحديث بقذارات علم الرجال، وضرب رؤوس ناقليه بتشويه سمعتهم وتسقيطها. هذا هو الذي يتناسب مع هذا العصر. الخصيصة الرابعة، اضطراب الأولويات. احتجوا بالشجرة وتركوا الثمرة. اضطراب الأولويات، هذا الأمر واضح جدا 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 في الوسط الشيعي. خامسا، عدم اللياقة، وكانت الإشارة إلى ما جاء في كتبهم من أن مناديل آل الخطاب نعالهم وأمثال هذه المعاني. وسادسا، الموقف المسيء مع فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، التقصير في حق فاطمة. أما هذه النقطة هي النقطة الأساس التي تميز المنهجية العمرية، التي تصبغ العقل العمري بصبغتها الكاملة. ففاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. وقد قرأت عليكم من كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري، أو الذي يعرف بتأريخ الخلفاء، حينما دخل عليها بعد أن رفضت دخولهما فاستأذن أمير المؤمنين ودخل، فأدارت وجهها إلى الحائط، وحين سلم عليها لم ترد السلام عليهما، إلى أن قالت لهما: هل سمعتما أبي رسول الله يقول: رضا فاطمة من رضاي ومن رضا الله، وسخطها من سخطي ومن سخط الله، فمن أسخطها فقد أسخطني، ومن أسخطني فقد أسخط الله؟ فشهد أنهما سمعا ذلك من رسول الله، فقالت: أشهد الله وأشهد ملائكته أنكما أسخطتماني وأغضبتماني، إلى آخر كلامها الذي قرأته عليكم من كتاب من كتب القوم. ربما ينكرونه، لا شأن لي بإنكارهم، لأنني لا أحتج عليهم بالكتاب، أنا أعرف أن هذا الكتاب من كتبهم، إنني بصدد دراسة خصائص العقل العمري، لست محتجا عليهم، لست مقررا لما يقولون، لا شأن لي بهم، ولا أريد أن أحاكم عمر بن الخطاب، لا شأن لي بكل ذلك، إنني أريد أن أدرس خصائص العقل العمري، فأنا متأكد من أن هذا الكتاب من كتبهم، هم ينكرونه هم براحتهم، لا شأن لي بهم. هذه خصائص العقل العمري، حين أبحث عنها في عقل النخبة الشيعية، بغض النظر عن البحث في سوء نيتهم أو في حسن نيتهم، من أنا حتى أحكم على سوء النية أو حسن النية عند الآخرين؟ هل أنا متأكد من حسن نيتي؟ هل أنا محسوب عند إمام زماني من الذين هم قد أحسنوا نواياهم وما أساؤها؟ ما أدراني بذلك، وما أعلمني حتى أحكم على الآخرين، إنني أدرس الواقع، مثلما درست خصائص العقل العمري في واقع الكتب، في واقع الحديث والسير والتاريخ، فإنني أدرس واقع المؤسسة الدينية من خلال الكتب والوثائق، ومن خلال التجربة العملية والحياتية، على هذا الأساس. أما ماذا يدور في النوايا فلا علم لي بذلك. لذلك حين أتحدث عن خصائص العقل العمري، هذا ما يظهر من الحقائق في الكتب والأسفار والزبر. وحين أتحدث عن عقل النخبة الشيعية، هذا ما يتجلى أيضا في الكتب والأسفار والزبر، وما أعرفه من المعايشة ومن الوثائق المتوفرة في ساحة الثقافة الشيعية. هذه الخصائص العمرية التي تفشت في عقل النخبة الشيعية هي التي قادت إلى الاستخفاف بعقيدة الرجعة. عقيدة الرجعة عند آل محمد لا يصح التشيع بدونها، وهذا ما سيتجلى لكم من خلال المطالب التي سأتناولها في الحلقات القادمة. أحد المطالب التي سأتناولها ربما في حلقة يوم غد إذا سنحت الفرصة، سأتناول موقع عقيدة الرجعة عند آل محمد في منهج الكتاب والعترة، وحينئذ سيتجلى لكم أهمية هذه العقيدة ومعنى قولي الذي جعلته عنوانا لهذه الحلقات: الرجعة عقيدة لا معنى للتشيع من دونها، لا يصح التشيع من دونها. بينما مراجعنا الكرام وعلماؤنا يقولون بأن الرجعة سواء اعتقد بها الشيعي أم لم يعتقد فإن ذلك لا يؤثر على دينه وعلى تشيعه، وهم لا يعلمون أنهم بهذا الكلام يقدحون في بيعة الغدير، وما ذلك إلا لجهلهم بحقائق الكتاب والعترة، ولأنهم كرعوا في الفكر المخالف والمعاند لأهل البيت، ولأن خصائص العقل العمري هي التي اصطبغت بها عقولهم، فهم يفكرون بهذا الذوق العمري. لربما من أدل الأدلة على أهمية عقيدة الرجعة هو هذا العداء السافر وهذه الحملة الشعواء والحرب الطاحنة والسيوف المشهورة عند النواصب على عقيدة الرجعة. غريب أمرهم، كلما حملوا على التشيع وعلى الشيعة وضعوا الرجعة عنوانا بارزا في حملتهم هذه وفي تشهيرهم بالعقائد الشيعية. راجعوا كتب القوم، استمعوا إلى ما يقولون، ادخلوا على مواقع الإنترنت، تصفحوا الشبكة العنكبوتية، ستعرفون هذه الحقيقة. حملة شعواء، حرب طاحنة على عقيدة الرجعة. إنني أتحدث عن حرب كلامية، أتحدث عن حملة فكرية ودعائية وإعلانية وإعلامية، فمضمارنا هو الإعلام والفكر والحديث والخطابة والكلام، وحربنا في هذا المضمار. أدل دليل على أهميتها هي هذه الحرب الطاحنة. قطعا إنني لا أستدل على حقيقة الرجعة وضرورتها في المعتقد الشيعي على هذه القضية، ستتبين لكم الحقائق من أن الكتاب الكريم والعترة الطاهرة قد جعل الرجعة عقيدة لا يصح التشيع من دونها، بينما علماؤنا ومراجعنا استخفوا بها كثيرا. إنني لا أقول الجميع، لكن الأعم الأغلب الأكثر من علمائنا استخفوا بها. فمنهم من لم يهتم بها أصلا، لا أشار إليها لا من قريب ولا من بعيد، ومنهم من قال أن الرجعة هو حكم إمام زماننا، أن الحكم يعود إلى آل محمد، وهو كلام شيطاني بامتياز. فهو لا ينكرها، وإنما أنكر كل الحقائق التي تحدث عنها أهل البيت في موضوع الرجعة، عشرات وعشرات وعشرات بل مئات من الأحاديث في الرجعة وشؤونها، وسأبين لكم ذلك تباعا في الحلقات القادمة. كل هذا ينكرونه من مراجعنا السابقين، من مراجعنا الذين عاصرناهم، من المراجع الأحياء، ينكرون ذلك ويقولون إن المراد من الرجعة هو الحكم المهدوي، رجوع الحكم، رجوع الدولة إلى آل محمد. كلام شيطاني بامتياز. إذ أن الشيعة ستقول بأنهم لا ينكرون الرجعة، وإنما يعطونها معنى آخر، يتابعون الشيطان، يخالفون أهل البيت ويضللون الشيعة، مراجع كبار من الطراز الأول، يجانبون حديث أهل البيت الواضح والصريح ويقولون هذا القول، يضللون الشيعة ويستعملون أساليب التثويل المغناطيسي لتضييع الحقائق. أنا لا أسيء الظن فيهم، ولكنني أقول إنهم في خدمة الشيطان. فهناك منطقان، منطق آل محمد يعرضون عنه، فأي منطق هذا؟ إما آل محمد وإما الشيطان، لأن الذي ينطق عن الله فقط آل محمد. فإذا تجاوز هؤلاء المراجع منطق آل محمد، عمن يأخذون؟ يأخذون عن الشيطان، فيكونون لسانا ناطقا لإبليس، فمن استمع إليهم فقد عبد إبليس. وهناك صنف آخر يقولون بأن الرجعة صحيحة وتحدث عنها الأئمة، ولكنها ليست مهمة في الاعتقاد بها، فالشيعي شيعي اعتقد بها أم لم يعتقد، بينما الأئمة يشترطون في التشيع الاعتقاد بالرجعة. فهؤلاء ما هم أحسن حالا من الذين سبقوهم، بل ربما هؤلاء يرتكسون مع الشياطين أكثر، لأن التلبيس في هذا الفكر تلبيس شيطاني واضح، وأن الدهاء الإبليسي في عرض عقيدة الرجعة بهذه الصورة أكثر وأكثر من عرضها بالأسلوب السابق، وهو التأول، التأول الفاسد لعقيدة الرجعة. أما تفاصيل الرجعة ففيها كلام وكلام، وكثير منهم ما فهموا أحاديث الرجعة، فجعلوا الرجعة رجوع بعض الأموات إلى الحياة. وما تلك هي الرجعة؟ هذا شأن من شؤوناتها التي هي على الحاشية. الرجعة قضية كبيرة جدا، ستأتي تفاصيلها وفقا لعميق مضامين الكتاب والعترة، لكن البحث يأتي بالتسلسل شيئا فشيئا. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. اليوم هو 8 من شهر شوال، في سنة 1344 للهجرة، قبل 93 سنة، في مثل هذا اليوم هدم الوهابيون أعداء آل محمد، هدموا القباب الشريفة في البقيع، وهدموا الأضرحة المباركة لأئمتنا، ولآل رسول الله من أعمامه وأقربائه ولصحابته. البقيع بكل تفاصيله لكن العنوان الأهم، الحسن المجتبى، زين العباد، باقر العلوم، صادق العترة، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هدموا قبابهم وأضرحتهم، وما تركوا لهم أثرا إلا هذه الآثار التي نراها اليوم، التي تسمى آثار. ما تركوا شيئا من تلك الآثار الواضحة على الأرض إلا هذه الأكوام الصغيرة من التراب والطين. نفس الشيء جرى على عقيدة الرجعة، ولكن ليس من الوهابية وإنما من علمائنا ومراجعنا، أيضا هدمت هذه العقيدة وما بقي منها إلا آثار. الأمر هو هو. في هذه الحلقة سأسلط الضوء على الرجعة، على عقيدة الرجعة في أجواء مراجعنا وعلمائنا الكبار. وسيستمر الكلام على ما أظن إلى الحلقة القادمة في يوم غد إن شاء الله تعالى، في أجواء هذا الموضوع وفي أطرافه. من أقدم الكتب التي تحدثت عن الرجعة هذا الكتاب، كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق رحمة الله عليه. بحسب الطبعة التي بين يدي هذه الطبعة، طبعة مؤسسة الإمام الهادي، هذه هي الطبعة الأولى. كتاب الاعتقادات كتاب معروف من كتب الشيخ الصدوق. بحسب هذه الطبعة في صفحة 142 تحت عنوان باب الاعتقاد في الرجعة، فماذا قال الشيخ الصدوق؟ اعتقادنا في الرجعة أنها حق. العقائد الشيعية في زمن الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق توفي سنة 381 للهجرة. العقائد الشيعية في زمن الشيخ الصدوق لم تكن قد قسمت إلى الأصول الخمسة، إلى أصول الدين، فلم يكن التأثر بالفكر الأشعري والمعتزلي وبالفكر الشافعي قد انتشر انتشارا واسعا كما كان عليه الحال في زمن الشيخ الطوسي. ومن زمان الشيخ الطوسي بدأت هذه التقسيمات. على أي حال، لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل، الحديث عن الرجعة. فماذا قال شيخنا الصدوق؟ اعتقادنا في الرجعة أنها حق. ثم بعد ذلك دخل في تفاصيل الحديث. إلى أن قال في آخر الكلام: وسأجرد في الرجعة كتابا أبين فيه كيفيتها والدلالة على صحة كونها إن شاء الله. الكتب التي ذكرت أسماء مؤلفات الشيخ الصدوق ذكرت أن له كتابا اسمه الرجعة، لكنه لم يقع في أيدينا. بالنسبة لي لم أطلع على هذا الكتاب، ولم أسمع أن نسخة من هذا الكتاب موجودة في مكتبة من المكتبات الشيعية. ربما الكتاب موجود لكنني لم أسمع به، لكن في فهارس الكتب ذكر بأن للشيخ الصدوق كتابا عنوانه الرجعة. على أي حال، فشيخنا الصدوق تحدث عن الرجعة وقال إنها حق. غاية ما تحدث عن، حاول أن يورد شواهد من القرآن، من الروايات، تشير إلى إمكانية رجوع الأموات إلى الدنيا، فتحدث عن هذا الموضوع وأشار إلى المطالب التي أشارت إليها بعض الآيات وبعض الروايات. هذا ما جاء في كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق، من أقدم الكتب العقائدية عند الشيعة التي تحدثت عن الرجعة. كتاب آخر أيضا من كتبنا العقائدية القديمة لشيخنا المفيد، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات. في صفحة 52، وهذه الطبعة، الطبعة التي علق عليها الشيخ فضل الله الزنجاني في صفحة 52 من هذه الطبعة تحت عنوان القول في الرجعة والبداء وتأليف القرآن. واتفقت الإمامية، هكذا يقول الشيخ المفيد في كتابه أوائل المقالات، واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة، وإن كان بينهم في معنى الرجعة اختلاف. كلامه متضارب شيخنا المفيد، قال واتفقت الإمامية، اتفاق بين الإمامية على أي شيء؟ على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة، يعني أن الجميع اتفقوا على رجوع الأموات، وإن كان بينهم في معنى الرجعة اختلاف. الاختلاف فإن بعضهم قال بأن الرجعة رجوع الحكم، فكيف يقول الشيخ المفيد في بداية كلامه بأن الإمامية اتفقت على وجوب رجعة كثير من الأموات؟ فهناك تضارب في حديثه، لكن بالمجمل هو أثبت الرجعة ولم يتحدث أكثر من ذلك، فقط هذا السطر، سطر ونصف بحسب الطبعة، تحدث عن الرجعة في صفحة 52 من كتابه أوائل المقالات، بينما تحدث في موضوعات أخرى ليست ذات أهمية بنحو أوسع وأكثر. هناك كتاب آخر معروف للشيخ المفيد طبع مع هذا الكتاب في جلد واحد، تصحيح الاعتقاد، من كتب الشيخ المفيد المعروفة، تعليق السيد هبة الدين الشهرستاني، في صفحة 215 أشار إلى الرجعة في سطرين أو ثلاثة لا أكثر من ذلك، تحدث عن الرجعة وقال عليه السلام في الرجعة، يتحدث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إنما يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا، فأما ما سوى هذين فلا رجوع لهم إلى يوم المآب، يوم المآب يعني يوم القيامة. ولم يتحدث أكثر من ذلك عن هذا الموضوع، فهو أثبت الرجعة بشكل مجمل، لكن الغريب في كتابه الإرشاد شيخنا المفيد وهذه الطبعة، الناشر سعيد بن جبير، تاريخ الطبع 1428، قم المقدسة، في صفحة 544 يقول وليس بعد دولة القائم لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله، ولم ترد به على القطع والثبات، وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة إلا قبل القيامة 40 يوما، يعني حين شهادة إمامنا الحجة، فيما بين شهادته وبين القيامة 40 يوم، فأين الرجعة؟ لا وجود للرجعة فيما جاء في كتاب الشيخ المفيد الإرشاد. يبدو أنه وفقا لهذه الرؤية التي قال بأن أكثر الروايات، مع أن روايات الرجعة كثيرة جدا بالمئات، سنأتي على ذكرها وتفصيل القول فيها. لاحظتم الشيخ الصدوق رحمة الله عليه تحدث عنها بالمجمل، وتحدث عن الرجعة بهذا التصور، رجوع بعض الأموات إلى الحياة. أما الشيخ المفيد ففي أوائل المقالات عبارته مضطربة، وفي تصحيح الاعتقاد قال بأن الذين سيرجعون عند قيام القائم من محض الإيمان ومن محض الكفر. أما في كتاب الإرشاد فقد أشار إلى أن أكثر الروايات تقول بعد القائم لأربعين يوم تكون القيامة، وقبلها أشار يحتمل أن يكون بعد القائم ولده يحكمون، ولكنه قال ذلك ليس قويا كالاحتمال الثاني أن القيامة تقوم بعد شهادته بأربعين يوم. هذا هو التصور الموجود في كتب شيخنا الصدوق وفي كتب شيخنا المفيد رحمة الله عليهما. هناك كتاب مهم جدا، هذا الكتاب عنوانه عقيدة الشيعة، يتألف من جزئين: جمع وتحقيق وتقديم شيخ محمد رضا الأنصاري القمي. كتاب يتألف من جزئين، القسم الأول القسم الثاني. ماذا ذكر في هذا الكتاب؟ لم يذكر شيئا من عنده الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي، لم يذكر شيئا من عنده، وإنما قام بتأصيل وتوثيق للعقائد الشيعية كما جاء في عنوان الكتاب، من خلال ذكره وجمعه لسبعين رسالة عقائدية، سبعون مؤلف مختصر. الرسالة عبارة عن كتاب مختصر موجز، ومن جملة هذه الرسائل وهذه الكتب هذه الكتب التي قرأنا منها، كتب المفيد وكتب الصدوق. في هذا الكتاب الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي جمع 70 رسالة اعتقادية تبدأ من القرن الثاني الهجري إلى القرن العاشر الهجري، فترة زمانية مهمة جدا. نستطيع من خلال دراسة هذه الرسائل أن نستنتج تصورا عاما عن الطريقة التي فكر بها علماؤنا ومراجعنا عبر تلك القرون. تأريخ عقائدي مهم. عبر كل هذه الرسائل التي تصفحتها وتلوتها لم أجد ذكرا لعقيدة الرجعة إلا في هذا الكتاب نفسه، اعتقادات الصدوق، وقد تحدثت عنه قبل قليل فلا حاجة للحديث. جاء هذا في الجزء الأول من كتاب عقيدة الشيعة صفحة 110 باب الاعتقاد في الرجعة، وكذلك في موطن آخر وهو في كتاب أوائل المقالات الذي تحدثت عنه قبل قليل، جاء في صفحة 225 من الجزء الأول من كتاب عقيدة الشيعة في صفحة 225 القول في الرجعة. بقية الرسائل 70 لم يرد فيها ذكر للرجعة لا من قريب ولا من بعيد. دعوني أقرأ لكم أسماء العلماء والمراجع الذين ألفوا هذه الرسائل، جاء ذكرهم في خاتمة الجزء الثاني. الشيخ الصدوق مر ذكره، أبو إسحاق النوبختي صاحب رسالة الياقوت، وهي رسالة معروفة، لم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد. كذلك الصاحب ابن عباد الشاعر والأديب والكاتب والكلام المعروف. الشيخ المفيد مر الحديث كيف أن كتبه مضطربة في الموضوع. ثم السيد المرتضى، البقية لم يذكروا شيئا. الذين لم يذكروا شيئا: أبو إسحاق النوبختي، الصاحب ابن عباد، السيد المرتضى، أبو الصلاح الحلبي من كبار فقهاء ومراجع الشيعة في عصره، كذلك أبو الفتح الكراجكي الواسطي، وكذلك أبو الحسن ابن أبي المجد الحلبي، والعلامة زين الدين الآوي. هذه أسماء معروفة، أسماء من الطراز الأول. وأيضا الشيخ سديد الدين الحمص الرازي من مراجع الشيعة في عصره، من علماء القرن السادس الهجري، وقطب الدين السبزواري، والخاجة نصير الدين الطوسي، وظهير الدين أبو الفضل الراوندي المحقق الحلي. هؤلاء كلهم من هذا الطراز. ربما مثلا أنتم تسمعون عن المحقق الحلي لاشتهار بعض كتبه، البقية من نفس هذا الطراز، هؤلاء مراجع الشيعة. المحقق الحلي، شهاب الدين العودي الأسدي الحلي، فريد الدين محمد ابن الحسن البيهقي، أيضا من علماء الشيعة من الطراز الأول، نجيب الدين الأسترابادي الشهيد الأول، شمس الدين الدمشقي العاملي، وعدة رسائل للشهيد الأول، الشيخ علي بن طاهر الصوري، الحسين ابن العودي، العلامة الحلي الحسن ابن يوسف، ومجموعة رسائل أيضا. ولده فخر المحققين محمد ابن الحسن ابن يوسف، صدر الدين محمد التبريزي، أحمد بن المتوج البحراني، شخصية علمية مرموقة معروفة. السيد علي دقماق الحسيني، أيضا من الشخصيات الشيعية المعروفة. عبد السميع بن فياض الأسدي، ضياء الدين الحسيني الجرجاني، ومجموعة رسائل عديدة كثيرة. عز الدين الآملي المحقق الكركي، زين الدين ابن شدقم المدني الشهيد الثاني، كذلك والد الشيخ البهائي الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي، الشيخ البهائي أيضا، الشيخ محمد بن الحارث المنصوري الجزائري ابن أبي جمهور الإحسائي، علم من الأعلام الشيعية من الطراز الأول، يوسف ابن بركة الأسدي. وهناك مجموعة من الرسائل أيضا من الرسائل العقائدية، مجموعة كثيرة لم يعرف اسم مؤلفها، أيضا أوردها. فهذه الرسائل العقائدية لكبار مراجع الشيعة، لكبار الرموز الشيعية، وحتى الذين ما عرفت أسماؤهم، من خلال نظمها وطريقة تأليفها هي بنفس مستوى الرسائل التي ألفها كبار مراجع الطائفة. كل هؤلاء كتبوا وألفوا في العقائد الشيعية، لم يتحدثوا عن الرجعة لا من قريب ولا من بعيد. وستسمعون من الأئمة أن الرجعة عقيدة أساسية. لماذا هكذا يفعل مراجعنا وعلماؤنا؟ حتى الشيخ الصدوق وحتى الشيخ المفيد لم تكن القضية واضحة عنده. ربما نعطيهم عذرا، وربما نعطي هؤلاء عذرا، شح في المصادر، الأمور غير واضحة، وما هي بأعذار حقيقية، ولكن ماذا نصنع؟ هذا العدد الهائل من المراجع ومن الكتب والمؤلفات لا يشير إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد، وهي عقيدة أساسية عند أهل البيت. أنا أقول هؤلاء العلماء ما قرأوا الزيارات، ما قرأوا الزيارة الجامعة الكبيرة، ما قرأوا الأدعية والزيارات في شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يقرؤون الأدعية والزيارات، أو فقط يؤلفون لنا الكتب يقولون من دون عمل؟ كتب الأدعية والزيارات مشحونة بذكر الرجعة، كتب حديث أهل البيت مشحونة بذكر الرجعة، ما جاء من حديث أهل البيت في تفسير القرآن فقد فسروا العشرات من الآيات القرآنية في الرجعة. أين هؤلاء العلماء عن هذه الروايات؟ أين هؤلاء المراجع؟ هؤلاء عظماء الطائفة. ماذا تقولون أنتم؟ أنتم ماذا تقولون؟ هناك ناطقان، ناطق ينطق عن آل محمد وهم ينطقون عن الله، والناطق الذي ينطق عنهم هو حديثهم. نحن نقول كلامكم نور، كلامهم ينطق عن نفسه بنفسه، نوريته واضح. هم ينطقون عن الله وغيرهم ينطق عن الشيطان. هؤلاء المراجع والعلماء استمعوا إلى أي ناطق؟ أنتم قولوا. آل محمد في تفسيرهم للقرآن تحدثوا وتحدثوا وتحدثوا عن الرجعة، وسأبين لكم ذلك في الحلقات القادمة. في زياراتهم تحدثوا وتحدثوا وتحدثوا، في أدعيتهم تحدثوا وتحدثوا وتحدثوا، في رواياتهم قالوا وقالوا وقالوا. هؤلاء لمن يستمعون؟ لا أدري. هما ناطقان، ناطق ينطق عن الله هم آل محمد، وناطق ينطق عن الشيطان. من الذي ينطق عن الشيطان في هذا الوسط؟ عندنا حديث آل محمد هجره العلماء، الشيطان نحن لا نراه ولا نسمع صوته، ولكن هناك ناطق ينطق عنه. من الذي ينطق هنا عن الشيطان؟ آل محمد وحديثهم معروف، مراجع الطائفة وهذه كتبهم لا تتحدث عن الرجعة لا من قريب ولا من بعيد، ينطقون بكل شيء، يتحدثون في العقائد عن صلاة الجماعة مثلا، وعن أحكام الصلاة، ولا يشيرون إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد، يتحدثون عن الأحكام الشرعية ويجعلونها جزءا من رسائلهم العقائدية كي يكتمل إيمان الشيعي بهذه التفاصيل التي ذكروها. ولو كان هناك مجال للحديث لقرأت لكم وقرأت لكم، لكنني أحاول الإيجاز والاختصار قدر الإمكان. أنا أسألكم، أقول يا شيعة أهل البيت، أئمتكم تحدثوا كثيرا عن الرجعة، لماذا علماؤنا ومراجعنا لم يتحدثوا حتى قليلا عن الرجعة؟ لماذا؟ هؤلاء يتحدثون عن أهل البيت، ينطقون عن أهل البيت أم ينطقون عن إبليس، ينطقون عن الشيطان؟ أنتم قولوا لي. قد يقول قائل من أن الجزء الأول من هذا الكتاب ذكر حديثا عن الأئمة في بيان العقائد لم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد. التقصير من المؤلف، من الشيخ محمد رضا الأنصاري القمي، جاءنا برواية في أول الكتاب وضعها، هذه الرواية رسالة كتبها إمامنا الرضا للمأمون، ذكر فيها العقيدة الشيعية، رسالة عبارة عن صفحتين، موجود بعض الرسالة على صفحة 53 54 ونصف صفحة 55، عبارة عن صفحتين. هذه الرسالة عبارة عن صفحتين وربما يزيد عليها سطران أو ثلاثة، رسالة مكتوبة إلى المأمون، فهل يتوقع أن الإمام الرضا يذكر كل التفاصيل في رسالة موجزة يبين فيها إمامنا الرضا العقيدة الشيعية للمأمون؟ وذكر رواية ثانية أن عبد العظيم الحسني سأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، سأل الإمام الهادي عن تفاصيل المعتقد الشيعي ولم يشر إلى الرجعة. نحن لا نعلم ما هو الظرف الذي حدث فيه هذا الكلام، ولكن الروايات لا تفهم بهذه الطريقة، لابد أن نجمع كل شيء يتعلق بالموضوع. عندنا مئات، لا أقول عشرات، مئات من الأحاديث تتحدث عن الرجعة، وسأذكر لكم المصادر والكتب والتفاصيل في الحلقات القادمة. أعتقد الآن صارت هناك صورة مجملة كيف أن الشيخ الصدوق تحدث عن الرجعة، ألف كتابا في الموضوع، لكن الكتاب لم يصل إلى أيدينا إلى هذه اللحظة. تحدث عن الرجعة في هذا الحد: الرجعة حق، رجوع بعض الأموات إلى الحياة، وهو الكلام نفسه تقريبا قاله شيخنا المفيد، عبارته في أوائل المقالات مضطربة وعبارته في تصحيح الاعتقاد تقريبا نفس المضمون الذي أشار إليه الشيخ الصدوق، لكن الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد حين تحدث عن حال الدنيا بعد استشهاد إمام زماننا لم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد. يبدو أن الفكرة الحاضرة في ذهني عن الرجعة كما قال في كتابه تصحيح الاعتقاد رجوع بعض الأموات إلى الدنيا عند قيام القائم، الذين محضوا الإيمان محضا والذين محضوا الكفر محضا، فيبدو أن الرجعة في فهمه عند هذا الحد. لذلك قال هذا الكلام بأنه بعد استشهاد إمام زماننا 40 يوم وتقوم القيامة، فيبدو أن مستوى فهمه للرجعة هو هذا الحد. أما هذه السلسلة الطويلة من العلماء ابتداء من أبي إسحاق النوبختي مرورا بالشريف المرتضى السيد المرتضى علم الهدى بالشيخ الطوسي إلى بقية مراجع الطائفة الكبار إلى القرن العاشر، إلى القرن العاشر الهجري، فترة زمانية طويلة، مرورا بالمحقق الحلي، مرورا بالعلامة الحلي بفخر المحققين ابن العلامة، مرورا بالشهيد الأول، بالشهيد الثاني، بالمحقق الكركي، بالشيخ حسين ابن عبد الصمد والد الشيخ البهائي، بالشيخ البهائي، ببقية المراجع والعلماء والرموز الكبار، كلهم لم يتحدثوا عن الرجعة لا من قريب ولا من بعيد في رسائلهم الاعتقادية التي قالوا بأن التشيع لا يكون إلا ضمن هذه الأوصاف المذكورة في رسائلهم العقائدية هذه التي جمعت في هذا الكتاب عنوانه عقيدة الشيعة للشيخ محمد رضا الأنصاري القمي. كل هذه الرسائل مضمونها الأول والأخير أنها تريد أن تحدد التشيع، ما هي صفات الشيعي العقائدية. الغريب كلهم لا يشيرون إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد، بينما الأئمة حين يتحدثون عن التشيع وعن مواصفات الشيعي يجعلون الرجعة عنوانا من العناوين المهمة في ذلك. فمن الذي ينطق عن الرحمن ومن الذي ينطق عن الشيطان؟ قطعا آل محمد ينطقون عن الرحمن، أما هؤلاء العلماء والمراجع فإنهم ينطقون عن الشيطان، ينطقون عن الشيطان لأنهم يخالفون آل محمد. آل محمد يقولون هذه القضية أساسية وهم لا يشيرون إليها لا من قريب ولا من بعيد. نسوا؟ هل الجميع نسوا؟ كما تقول الأحاديث آفة العلم النسيان. ربما في قصة أو في حكاية من حكايا ألف ليلة وليلة، ربما نسوا، ربما اشتبهوا. النتيجة العملية ما هي؟ أن هذا المنطق منطق شيطاني، وهذا العقل عقل عمري، يتعارض مع العقل الزهرائي، يتعارض مع المنطق الرحماني الذي هو منطق محمد وآل محمد، وسيأتي بيانه في الحلقات القادمة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. في الدراسات الحوزوية طالب العلم حين يدرس عقيدته. المنهج الرسمي المعروف، هناك كتابان لدراسة العقيدة. الكتاب الأول معروف بهذا العنوان، الباب الحادي عشر، هو عنوان مختصر، الحقيقة عنوانه النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر. ما قصة هذا الكتاب؟ ربما الكثير من طلبة العلم لا يعرفون قصة هذا الكتاب، حتى الذين درسوا لا يعرفون قصة هذا الكتاب. كتاب للشيخ الطوسي اسمه مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. معروف المصباح للشيخ، كثيرا ما ينقل عنه المحدث القمي في مفاتيح الجنان، مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، كتاب ألفه الشيخ الطوسي في الأدعية والزيارات. وزيارة عاشوراء المعروفة المتداولة في الوسط الشيعي والموجودة في مفاتيح الجنان هي منقولة عن هذا الكتاب، عن كتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. العلامة الحلي اختصر هذا الكتاب وقسمه إلى عشرة أبواب، وسمى هذا الكتاب الذي اختصر فيه مصباح المتهجد سماه منهاج الصلاح في اختصار المصباح، منهاج الصلاح في اختصار المصباح، جعله في عشرة أبواب، وأضاف إليه بابا هو الباب الحادي عشر من عنده. الأبواب العشرة هي اختصار لمصباح المتهجد للشيخ الطوسي، أضاف إلى الأدعية والزيارات بابا بحسب التسلسل سيكون الباب الحادي عشر، ذكر فيه العقيدة الشيعية، من هو الشيعي، ما هي عقيدته. الغريب الأدعية والزيارات التي ذكرها الشيخ الطوسي فيها معاني الرجعة، هذا منطق أهل البيت، أما منطق العلماء فما ذكره العلامة الحلي لا ذكر فيه للرجعة، لم يذكر الرجعة، هذا منطق الشيطان في نفس الكتاب. منطق أهل البيت موجود، الأدعية والزيارات الموجودة في كتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد مشحونة بذكر الرجعة، وسآتيكم بنماذج وأمثلة منها، هذا منطق أهل البيت. الباب الحادي عشر هذا منطق العلامة الحلي، منطق يجانف حديث أهل البيت. المنطق الذي يجانف حديث أهل البيت هل هو منطق رحماني أم منطق شيطاني؟ منطق شيطاني قطعا قطعا. حين أقول من أن الباب الحادي عشر منطق شيطاني فهو يخلو من ذكر الرجعة، لا يعني أني أقول بأن العلامة الحلي شيطان أبدا، فإن الشيطان ينطق على ألسنتنا، ما زلنا لسنا معصومين، القرآن يقول ذلك، القرآن صريح وأحاديث أهل البيت صريحة، الشيطان يوسوس لنا وينطق على ألسنتنا ويوظفنا، الشيطان يوظف الإنسان، وإلا لما نحتاج إلى المعصوم. فشيطان يوسوس للمؤمنين. أصلا الروايات تقول من أن الشياطين على المؤمنين أكثر من الزنابير على اللعن، وأن الشيطان يترك النواصب لا شأن له بهم إلا لماما، أكثر همته في أولياء أهل البيت، أكثر همته في علماء الشيعة، لأنه إن أضل علماء الشيعة وأوقعهم في حبائله فقد أضل الشيعة عموما. فزلة العالم كخرق السفينة، خرق السفينة يغرقها ويغرق من فيها، وزلة العالم تضله وتضل غيره. المقداد السيوري من علماء الشيعة جاء فعزل هذا الباب، الباب الحادي عشر، أخذه من مختصر المصباح، منهاج الصلاح في اختصار المصباح، أخذه وشرحه، وسمى شرحه النافع يوم الحاشر في شرح الباب الحادي عشر. الباب الحادي عشر من أبواب كتاب اختصار مصباح الشيخ الطوسي الذي اختصره العلامة الحلي. هذا هو الكتاب الذي بين يدي. إذا ما ذهبنا إلى الفهرست، وإذا ذهبنا إلى باب الإمامة أو باب المعاد، لا يوجد أي ذكر لموضوع الرجعة لا من قريب ولا من بعيد. لا يوجد للرجعة من ذكر لا من قريب ولا من بعيد. هذا هو أول كتاب من كتب دراسة العقيدة في الحوزة العلمية. فالطالب هكذا يدرس، الشيء الطبيعي ينشأ وهو لا يعرف شيئا عن عقائد الأئمة، لأن هذا الكتاب مبني على أصول الدين الخمسة التي جاء بها علماؤنا من الأشاعرة والمعتزلة، ولم يأخذوا شيئا عن أهل البيت في أصول الدين. فأصل الدين واحد، هو الإمام المعصوم، وبقية التفاصيل هي من شؤوناته. هذا الكلام حين يسمعه الشيعة مني الآن يرفضونه. لماذا؟ لأن عقولهم عمرية ما هي زهرائية. لو كانت عقولهم زهرائية لقبلوا هذه الحقيقة. فالمنطق الزهرائي هو منطق الكتاب والعترة، منطق أهل البيت. أما هذا المنطق الذي أنتم عليه هذا هو المنطق العمري. الكتاب الآخر، ولا يوجد بعده كتاب يدرس العقيدة في الحوزة العلمية، والكتاب الأول، وهذا الكتاب يعطي الطالب عقيدة جافة، يعطي الطالب عقيدة ميتة مستندة إلى علم الكلام، لا روح فيها، لا معنى فيها. هذه هي الحقيقة. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، كتاب تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد كتاب مفصل، ذكر فيه الشيء الكثير، خصوصا في القسم الأول من الكتاب ذكر الكثير من المطالب الفلسفية والكلامية. لا يوجد أيضا في هذا الكتاب ذكر للرجعة لا من قريب ولا من بعيد. في كتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، تلاحظون الأمور كيف تجري وكيف تسير. وهذا هو الكتاب الأهم في دراسة العقائد الشيعية في حوزتنا العلمية في مؤسستنا الدينية. هناك كتب أخرى أيضا في هذا المضمار لأسماء بارزة في الواقع الشيعي. هذا كتاب أصل الشيعة وأصولها، ودائما حينما يسأل أحد علماء النجف عن كتاب يعرف لنا التشيع يرشدون إلى هذا الكتاب أصل الشيعة وأصولها، كتاب معروف لمرجع الطائفة كما كتب على الغلاف الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 2008 ميلادي. ماذا يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء؟ صفحة 36 ماذا يقول؟ يقول: وليس التدين بالرجعة، تدين يعني الاعتقاد، وليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم، ليس واجبا عليك أن تعتقد، أنت شيعي من دون أن تعتقد بها. والله هذا يخالف حديث أهل البيت 100%، يخالف دين محمد وآل محمد 100%. وليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم، ولا إنكارها بضار، فلا التدين لازم ولا إنكار الرجعة بضار. كلام في غاية الخطورة، كلام يخالف أهل البيت 100%. الذي يقوله ما هو صحفي، مرجع من كبار مراجع الطائفة، والأنكى من ذلك أن جميع المراجع في عصره وإلى الآن يتفقون معه على هذا الكلام. هذا الكلام يقبله كل مراجع الشيعة، ولذلك حين يكون الحديث عن عقيدة الشيعة، عن تعريف الشيعة، يرشدون إلى هذا الكتاب، وقد ترجم إلى لغات عديدة هذا الكتاب، وطبع طبعات كثيرة. والله هذا الكلام يخالف منطق الأئمة 100%، هذا منطق شيطاني 100%. وليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم، ولا إنكارها بضار، وإن كانت ضرورية عندهم. كيف يكون هذا الأمر ضروريا ولا الاعتقاد به لازم ولا إنكار بضار؟ تخبط واضح. وإن كانت ضرورية عندهم، ولكن لا يناط التشيع بها وجودا وعدما، فالتشيع قائم في الصورة العقائدية من دون الاعتقاد بالرجعة، ولكن لا يناط التشيع بها وجودا وعدما. وليست هي إلا كبعض أنباء الغيب وحوادث المستقبل وأشراط الساعة، مثل نزول عيسى من السماء وظهور الدجال. حتى لو كانت كذلك، إذا كنا متأكدين من أن النبي أو أن الإمام المعصوم أخبر بها، يجب الاعتقاد بها. إذا كنا متأكدين من أنهم أخبروا بها، إذا كانت هي كذلك، هذا كلام شيطاني، كلام شيطاني 100%. الاعتقاد بالرجعة بالضبط مثل الاعتقاد بالمعاد بيوم القيامة. ليس كما يقول الشيخ كاشف الغطاء بهذا القول الشيطاني الإبليسي أنها إخبارات وتنبؤات عن شيء مستقبلي. الإيمان بالرجعة عند أهل البيت كالإيمان بيوم القيامة، وليست هي إلا كبعض أنباء الغيب وحوادث المستقبل وأشراط الساعة، مثل نزول عيسى من السماء وظهور الدجال وخروج السفياني وأمثالها من القضايا الشائعة عند المسلمين وما هي من الإسلام في شيء. ليس إنكارها خروجا منه، ليس إنكار الرجعة خروجا من الإسلام، ولا الاعتراف بها بذاته دخولا فيه. وكذا حال الرجعة عند الشيعة، ليس إنكارها خروجا منه، يعني ليس إنكار الدجال والسفياني خروجا من الإسلام، ولا الاعتراف بها، الاعتراف بتلكم الأمور التي مرت الإشارة إليها من ظهور الدجال ونزول عيسى، ولا الاعتراف بها بذاته دخولا فيه، دخولا في الإسلام. وكذا حال الرجعة عند الشيعة، وعلى فرض أنها أصل من أصول الشيعة، على فرض، فهل اتفاقهم مع اليهود بهذا يوجب كون اليهودية ظهرت في التشيع؟ إلى أن يقول في صفحة 37: وحديث الطعن بالرجعة كان دأب علماء السنة من العصر الأول إلى هذه العصور. إلى أن يقول: وأنا لا أريد أن أثبت في مقامي هذا ولا غيره صحة القول بالرجعة، وليس لها عندي من الاهتمام قدر صغير أو كبير، أنا لا أعبأ بها. نقل هذا الكلام عنه من أن الرجعة لا تساوي عندي فلسا، عن الشيخ كاشف الغطاء، ودائما ينقلها العلماء والخطباء على المنابر وفي الدروس الحوزوية، وكأنها آية من آيات القرآن. رجل يهذي بلسان الشيطان، لماذا يكون كلامه نصا مقدسا يستدل به على المنابر وفي الدروس الحوزوية؟ هذا رجل يهذي، وهذا الرجل ينطق عن الشيطان حين يقول هذا الكلام، إنه يخالف منطق القرآن، يخالف منطق الزيارات. الذي يخالف منطق القرآن ومنطق العترة هو شيطان. أنا ما قلت بأن الشيخ كاشف الغطاء شيطان، قلت يهذي وينطق الشيطان على لساني، هذا منطق شيطاني. وأنا لا أريد كما يقول أن أثبت في مقامي هذا ولا غيره صحة القول بالرجعة، وليس لها عندي من الاهتمام قدر صغير أو كبير، كما هو شائع عن أنه قال هذه الكلمة: إنها لا تساوي عندي فلسا، أو تنقل عنه كلمة أخرى، وربما نقلت أيضا ولا أدري، ولكنها تتناقل على الألسنة عن السيد محمد باقر الصدر، لا أدري مدى صحتها، ولكن معروف اعتقاد السيد محمد باقر الصدر من أنه كان يتأول الرجعة، يقول إن الرجعة رجوع الحكم إلى أهل البيت. لكن هناك كلمة تتناقل على الألسنة من أن الرجعة لا تساوي عندي قلامة ظفر. قلامة هذا الجزء الذي يزيله الإنسان من أظفاره حين يقلم أظفاره، من أن الرجعة لا تساوي عندي قلامة ظفر. ينقل هذا الكلام عن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وينقل عن السيد محمد باقر الصدر، وأنه كان يؤيده في هذا الكلام بغض النظر عن صحة هذه المقولات. وسأعرض لكم ذلك على شاشة قناة القمر في هذا البرنامج إن بقي جزء من الوقت. نفس الشيخ الوائلي ينقل هذا الكلام على منبره، من أن الرجعة لا تساوي فلسا واحدا عند الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وهو يستدل بها وكأنها نص قرآني. هذيان شيطاني على ألسنة علماء ينطق الشيطان بألسنتهم، يعاندون أهل البيت، يخالفون أهل البيت، وتصبح أقوالهم الشيطانية حججا وأدلة. هذا هو الواقع الذي تعيشونه أنتم. ماذا أقول؟ أنتم الشيعة، أنتم لستم شيعة، أنتم شيعة العلماء، شيعة المراجع الذين ينطقون بألسنة الشياطين من دون علم. الشيطان يخدعهم، الشيطان يخدعنا جميعا. هذا كتاب عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر، هذا الذي وصفه السيد الخوئي بأنه كتاب نفيس. هذا كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، وهذا هو الجزء الثاني. حين سألوا السيد الخوئي ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم، وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر، صفحة 454، رقم السؤال 1554، فماذا قال سيدنا الخوئي؟ كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه، لا بأس بأن يستفاد منه. وهو رأي أيضا الميرزا جواد التبريزي، لأنه لم يعلق على هذا الكلام. وقد مر الحديث عن كتاب عقائد الإمامية، وقلت هذا هو عقائد الأموية. وما هو كتاب النفيس؟ إنه كتاب تنفيس. حينما قرأت لكم من أن الإمام السجاد وحتى بقية الأئمة كانوا يدعون لخلفاء بني أمية، لخلفاء بني العباس، ولأعداء الزهراء أيضا قضية واحدة، فقد ذكر الكلام عنهم. وجاءنا بمثال دعاء الثغور كان يدعو به إمامنا السجاد في السر لجيوش بني أمية. وقرأت الكلام السخيف في حينها في الحلقات المتقدمة. في صفحة 46 من هذه الطبعة، وهي طبعة مركز التوزيع مكتبة كرار السعدي، في صفحة 46 و47 تحت عنوان عقيدتنا في الرجعة، إن الذي تذهب إليه الإمامية أخذا بما جاء عن آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، فيعز فريقا ويذل فريقا آخر، ويديل المحقين من المبطلين، والمظلومين منهم من الظالمين، وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو من بلغ الغاية من الفساد، ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت ومن بعده إلى النشور وما يستحقونه من الثواب أو العقاب، كما حكى الله تعالى في قرآنه الكريم تمني هؤلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثا لعلهم يصلحون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ نعم، قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا، وتضافرت بها الأخبار عن بيت العصمة والإمامية بأجمعها عليه، إلا قليلون منهم تأولوا ما ورد في الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظر من دون رجوع أعيان الأشخاص وأحياء الموتى. إلى آخر كلامه، إلى أن يقول في صفحة 50: وعلى كل حال، النتيجة هنا وعلى كل حال، فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها، وإنما اعتقادنا بها كان تبعا للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت الذين ندين بعصمتهم من الكذب، وهي من الأمور الغيبية التي أخبروا عنها ولا يمتنع وقوعها، فهي ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها. إخبارات، وهي من الأمور الغيبية التي أخبروا عنها ولا يمتنع وقوعها. نفس الكلام الذي أشار إليه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، ولكن عبارات الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء كانت عبارات مسيئة في تعبيرها بخصوص ما قاله الأئمة. لو قارنا كلامه مع كلام الأئمة فإن عباراته كانت مسيئة جدا. هناك كتاب يتداول في الوسط الثقافي الشيعي وحتى في الوسط الحوزوي، عنوانه عقائد الإسلام من القرآن الكريم في جزئين، هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني، للسيد مرتضى العسكري. فهو في هذا الكتاب يستخرج عقائد الإسلام من القرآن الكريم، لم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد، مع أن الأئمة فسروا العشرات من الآيات القرآنية، وسأشير إليها في الحلقات القادمة، عشرات من الآيات القرآنية فسروها في الرجعة، لم يشر إلى موضوع الرجعة من قريب أو من بعيد، تحدث عن كل شيء. فكأن الرجعة ما هي من عقائد الإسلام، باعتبار أن مرتضى العسكري هنا يتحدث عن عقائد الإسلام من القرآن الكريم. طينة واحدة، نفس المنهجية ونفس المنطق الشيطاني، الجميع ينطقون به بخلاف منطق أهل البيت. هناك ناطقان، ناطق عن أهل البيت وناطق عن الشيطان. الناطق عن أهل البيت حديثهم ينطق عنهم، زياراتهم، تفسيرهم للقرآن، كلامكم نور، هذا هو الناطق الذي ينطق عن أهل البيت. وهناك مراجع وعلماء كبار وحوزة شيعية ومؤسسة دينية تنطق عن الشيطان، هذا هو منطق الشيطان، هذا ما هو بمنطق أهل البيت، والله ما هو بمنطق أهل البيت. وحينما نصل إلى منطق أهل البيت سترون ماذا قال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، وهذا هو الجزء الثاني، المطبعة وفاء، الطبعة الأولى 1431 هجري، فتاوى السيد الخوئي رحمة الله عليه وتلميذه الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه، صفحة 451، رقم السؤال 1537، سؤال يوجه إلى السيد الخوئي. الآن أنت تقلد مرجعا، تقلد السيد الخوئي وتوجه إليه هذا السؤال. هذا السؤال وجه إليه: ما المقصود بالرجعة وهل يجب الإيمان بها؟ فماذا أجاب؟ المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر، ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به. يعني هذا الشيعي الذي يقلد السيد الخوئي حينما يأتيه الجواب هكذا، هل يعبأ بالرجعة بعد ذلك؟ هل يهتم بها؟ الأئمة يشترطونها في التشيع، يعني إذا لم تكن معتقدا بها فأنت لست شيعيا، وهؤلاء المراجع هكذا يقولون. أنا لا أستغرب من السيد الخوئي، السيد الخوئي أصلا لا يشترط في مرجع التقليد والمراجع الباقون أيضا، هذه القضية ليست خاصة بالسيد الخوئي فقط، لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت، فقطعا لن يشترط في الشيعي من عامة الشيعة أن يكون معتقدا بالرجعة. وجواب الميرزا جواد التبريزي هو نفسه، لأنه لم يعلق، بحسب ما قال في المقدمة المواضع التي يختلف فيها مع السيد الخوئي سيعلق عليها، ما علق، كلامه هو وكلام البقية أيضا. أنا مستغرب من هؤلاء المراجع، يقرؤون الأدعية والزيارات أو لا؟ يعني مثلا في شهر رجب، في شهر شعبان، في شهر رمضان، يقرؤون هؤلاء أدعية وزيارات أو لا؟ لا أدري. إذا كانوا يقرؤون يفهمون ما يقرؤون أو لا؟ إذا كانوا ما يفهمون لماذا يقرؤون؟ يضحكون على أنفسهم أم يضحكون على إمامهم؟ أنا ما أدري، حقيقة ما أدري. هذا الكم الهائل من النصوص الموجود عندنا، دعونا من تفسير أهل البيت للقرآن، فعلماء ومراجع الشيعة لا يقبلون تفسير أهل البيت للقرآن، ويذهبون عند الطبري وعند سيد قطب وعند ابن عربي وعند كل من هب ودب من أعداء آل محمد، يأخذون منهم ويتركون حديث الأطهار صلوات الله عليه. دعونا من هذه القضية. هذه الأدعية والزيارات يا مراجعنا، حينما تقرؤونها تكذبون على أنفسكم، تكذبون على الأئمة وأنتم تخاطبونه، أم أنكم لا تفهمون الأحاديث والزيارات، أم أنكم تضحكون على الشيعة لا تعتقدون بها وتقولون للشيعة اقرأوا الأدعية والزيارات، ما هي قصتكم فهمونا؟ أم أن الشيطان ركبكم بطريقة بحيث لا تعلمون ما تقولون ولا تعلمون ما تفعلون؟ هذا السائل يسأل مراجعه الكرام، يسأل السيد الخوئي، يسأل ميرزا جواد التبريزي والبقية: ما المقصود بالرجعة وهل يجب الإيمان بها؟ المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر، مع أن هذا المعنى خاطئ، سيتضح لكم أن الرجعة شيء آخر، وهذا فهم خاطئ للرجعة. مع أن هذا الفهم خاطئ يمثل حاشية من حواشي معنى الرجعة، جزء من معنى الرجعة. الرجعة معنى أكبر من ذلك، مع أن هذا الفهم خاطئ، ولكن مع ذلك ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به. علماؤنا لا هم يفهمون العقيدة، لا هم يفهمون ما هي الرجعة، ولا يعرفون موقعها، ولا يسلمون لحديث أهل البيت بالجملة ويقبلون العقيدة، ويضللون الشيعة، يقولون لهم إن هذه العقيدة ليست ضرورية. المعنى الذي مر علينا وكرارا ومرارا أقرأه عليكم من تفسير إمامنا العسكري عن أولئك الفقهاء النواصب الذين يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، من فقهاء الشيعة الإمام يصفهم بأنهم نواصب يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا عند أتباعهم وجماعتهم، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. هذه أكاذيب على آل محمد أو لا؟ أنا أسألكم. آل محمد يلزمونا بعقيدة الرجعة، وهؤلاء العلماء يستسخفون العقيدة ويضلون الشيعة. الإمام يقول أنت تريد أن تكون شيعيا عليك أن تعتقد بالرجعة، وهذا المرجع السيد الخوئي وغيره البقية أيضا يقولون لكم لا تعتقدوا بالرجعة، ليست مهمة. اعتقدتم بها أم لم تعتقدوا ليست مهمة. هذا المنطق منطق رحماني أو شيطاني؟ إذا كان منطق المراجع في العقيدة منطقا شيطانيا، فهل سيكون منطقهم في الفتاوى والأحكام الشرعية منطقا رحمانيا؟ أنا أسألكم، أنتم أجيبوا، سلوا أنفسكم، هل هذا سباب أم هذه حقائق؟ هل أني سببت أحدا أم أني أعرض كلامه وأتساءل؟ وسأعرض لكم كلام القرآن وكلام العترة بالضبط يخالف هذا 100%، وسأجعلكم أنتم تقرون بذلك لكثرة ما جاء عن آل محمد في هذه العقيدة الأساس، في هذه العقيدة الأصل، الأصل في دائرة الأصل الأكبر. هذه فكرة أصول الدين الخمسة، هذه فكرة ناصبية. إذا أردتم أن تكونوا زهرائيين هذه زحزحوها، اتركوها، هذه اتركوها على جانب، ارجعوها إلى أهلها، إلى النواصب. الدين الزهرائي دين محمد وآل محمد له أصل واحد، الأصل الأكبر الحجة ابن الحسن، هذا هو أصل الدين، الأصل الأكبر. ولهذا الأصل فروع، فروع هذا الأصل شؤوناته، شؤونات الإمامة. من جملة هذه الفروع التي فيها أصول وفروع، من جملة هذه الأصول التي هي من فروع الأصل الأكبر، من جملة هذه الأصول عقيدتنا في الرجعة. هذه هي منهجية عقيدة أهل البيت، وما تسمعونه في هذه الكتب هذا هراء، والله هراء، هذا هراء. استمروا معي وستعرفون أن هذه الكتب هراء، وأن حديث آل محمد شيء آخر. الكتاب الذي بين يدي الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية، لمن؟ للميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه. الطبعة الأولى 1422 هجري، دار الصديقة الشهيدة. في صفحة 177 تحت عنوان الرجعة، أسئلة وأجوبة. ما هي عقيدتنا في الرجعة؟ هي من المسلمات عندنا، وقد دلت عليها الروايات، وفيها الصحاح، يعني في هذه الروايات روايات صحيحة، والله العالم. هل يصح، سؤال آخر، هل يصح عد الرجعة من أصول المذهب؟ ليست الرجعة من أصول المذهب، ولكنها ثابتة يقينا لورود أخبار معتبرة فيها، كما لا يبعد تواترها إجمالا، والله العالم. ليست من أصول المذهب. هل الرجعة من ضروريات المذهب؟ أصلا هو هناك شيء اسمه أصول المذهب، هناك شيء اسمه ضروريات المذهب، كل هذا كلام شيطاني، الأسئلة شيطانية والإجابات شيطانية. لا يوجد شيء اسمه أصول المذهب، هذا شيء ابتكره الشيطان لعلماء الشيعة. لا يوجد شيء اسمه ضروريات المذهب، هناك دين واحد. في زيارة الزهراء وأشهد أن الدين دينهم، دين الأئمة، دين أولادها. القيمة على الدين فاطمة صلوات الله عليها، هو هذا الدين وانتهينا. ولا يوجد شيء آخر، هناك أديان الناس أنشأتها، هم أحرار، كيف يريدون أن ينشئوا أديانهم؟ أحرار، الناس أحرار في أديانها. أما دين الله دين واحد، هو دين فاطمة، دين أولادها المعصومين، هو دين الحجة بن الحسن. أما هذا الكلام، أصول المذهب، ضروريات المذهب، أصول الإسلام، ضروريات الإسلام، هذا كلام شيطاني، وسوقه مراجعنا وعلماؤنا نيابة عن الشيطان. هل الرجعة من ضروريات المذهب؟ إن الرجعة حق وليست من الضروريات، بل من المسلمات عند العلماء في الجملة، ولا يخرج الشخص بجهله كونها من المسلمات عن الإيمان والإسلام، يبقى مؤمنا ومسلما إذا كان جاهلا بها وليس معتقدا. فارق قطعا بين الجاهل الذي يجهل شيء والذي يعلم ولكنه لا يعتقد بها شيء، لكن بالمجمل الكلام هو هو، فهي ليست من الضروريات وليست من الأصول، ولا تشكل جزءا أساسيا في تكوين التشيع، في تكوين الإيمان، مع أنها من المسلمات، مع أنها وردت فيها الروايات إلى حد التواتر وغير ذلك. تخبط واضح إذا وردت فيها الروايات متواترة والروايات صحيحة وهي من المسلمات، والأئمة يجعلونها أساسا في التشيع، فكيف لا تكون أصلا، وكيف لا تكون من ضروري المذهب بحسب اصطلاحاتكم؟ ما هو الضروري وما هو الأصل بحسب اصطلاحاتكم؟ كيف لا تكون مع الروايات المتواترة، مع أنها من المسلمات، مع أن الروايات صحيحة، كيف لا تكون من الأصول ولا تكون من الضروري؟ ولكن الهراء هو الهراء على طول الخط. هذه الفتاوى الواضحة للسيد الشهيد محمد باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات، الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت. وهذا التعبير تعبير خاطئ، وفقا لمذهب أهل البيت، وفقا لدين أهل البيت. حين نقول مذهب أهل البيت، يعني ساوينا بين أهل البيت لهم مذهب وبين الآخرين لهم مذاهب، لا شأن لنا بالآخرين، فلتكن لهم مذاهب، ولتكن لهم فرق، ولتكن لهم ديانات، ولهم أئمة، ولهم زعامات، هم أحرار فيما يفعلون، أما نحن عقيدتنا هناك دين واحد هو دين محمد وعلي، ولا يوجد شيء وراء ذلك. دين الكتاب والعترة، دين القيمة عليه فاطمة، دين أصله واحد، الأصل الأكبر اسمه الحجة بن الحسن، ولا شيء وراء ذلك. سيد محمد باقر الصدر كعديد من العلماء والمراجع وضع مقدمة عقائدية لرسالته العملية. هناك من العلماء يضعون مقدمة عقائدية لأن المكلف يجب عليه أن يعرف عقيدته، يعرضون العقيدة حتى تعرف الناس عقائدها، وعلى هذا يتشخص معنى الإيمان، معنى التشيع، معنى الكون على مذهب أهل البيت كما قال في عنوان الكتاب. سيد محمد باقر الصدر على الذوق القطبي جاءنا بأصول جديدة في الدين وفقا للذوق القطبي. أصول الدين الخمسة معروفة، هذه وفقا للذوق الأشعري والمعتزلي، وأضاف إليها مراجع الشيعة الإمامة. فالتوحيد والنبوة والمعاد هذا ذوق أشعري، والعدل ذوق معتزلي، وأضاف مراجعنا الإمامة. هذا الذوق الأشاعري المعتزلي. السيد الصدر جاءنا بالذوق القطبي فتحدث عن المرسل والرسول والرسالة، هذه أصول الدين. تحدث عن المرسل وهو الله، والرسول وهو محمد صلى الله عليه وآله، والرسالة تحدث عنها. فحين تحدث عن الرسالة، هذا المصطلح لا وجود له عند أهل البيت، أنه هناك مرسل ورسول ورسالة، لا وجود لهذا المصطلح عند أهل البيت. حين تحدث عن الرسالة بدأ يحدثنا عن خصائصها. أولا، إن هذه الرسالة ظلت سليمة ضمن النص القرآني دون أن تتعرض لأي تحريف، وهذا يخالف الواقع. ثانيا، إن بقاء القرآن نصا وروحا إلى آخره. ثالثا، إن مرور الزمن كما عرفنا لا ينقص من قيمة الدليل. رابعا، إن هذه الرسالة جاءت شاملة لكل جوانب الحياة. خامسا، إن هذه الرسالة هي الرسالة السماوية الوحيدة التي طبقت على يد الرسول الذي جاء بها. سادسا، إن هذه الرسالة بنزولها إلى مرحلة التطبيق دخلت التاريخ وساهمت في صنعه. سابعا، إن هذه الرسالة لم يقتصر أثرها على بناء هذه الأمة، بل امتد من خلالها ليكون قوة مؤثرة وفاعلة في العالم كله على مسار التاريخ، كلام سيد قطب. ثامنا، إن النبي محمدا الذي جاء بهذه الرسالة تميز عن جميع الأنبياء الذين سبقوه إلى آخر الكلام. تاسعا، يعني من جملة خصائص الرسالة هذه الكثيرة، وقد اقتضت الحكمة الربانية التي ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله أن تعد له أوصياء يقومون بأعباء الإمامة، وعدد أسماءهم. عاشرا، وفي حالة غيبة الإمام الثاني عشر أرجع الإسلام الناس إلى الفقهاء وفتح باب الاجتهاد، إلى آخر الكلام. يعني إحدى مميزات الرسالة هناك أئمة. هذا المنطق أي منطق؟ منطق القرآن واضح. تعالوا معي إلى سورة المائدة. يا شيعة، أنتم شيعة؟ ما ندري أنتم شيعة، مع من نتكلم؟ في سورة المائدة الآية 67 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا جماعة، هذه الآية في بيعة الغدير أو في شيء آخر؟ قولوا لنا. نحن نسأل السيد محمد باقر الصدر، هذه الآية في بيعة الغدير أو في شيء آخر؟ إذا كانت هذه الآية في بيعة الغدير، الرسالة التي ذكرت هنا لا قيمة لها من دون بيعة الغدير. وبيعة الغدير شأن من شؤون علي، من شؤون صاحبها. فكيف يتحول الأئمة كلهم إلى سمة من سمات هذه الرسالة؟ أي هراء هذا؟ أي حديث هذا؟ أي دين هذا؟ أنتم شيعة؟ ما أدري، ولكن الآية واضحة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. تبليغ في بيعة الغدير، وبيعة الغدير شأن لا يعد بشيء بالنسبة لعلي، شأن من شؤونات علي الدنيوية، تلك الدنيا التي لا يزنها، لا يزنها علي صلوات الله وسلامه عليه إلا كعفطة عنز. في نهج البلاغة إنه لا يزن هذه الدنيا إلا كعفطة عنز. أتعرفون ما معنى عفطة عنز؟ وهي أهون عنده من ذلك، هي أهون، هي أهون عنده من عفطة العنز. أتعرفون ما معنى عفطة العنز؟ هذا المخاط الذي يخرج من أنفها، هذه القذارة، هي هذه عفطة العنز. عفطة العنز هذا المخاط، هذه المخاطة التي تخرج من أنف العنز، هذه القذارة الوساخة. بيعة الغدير شأن من شؤونات هذه الدنيا. يا أيها الرسول بلغ، بالنسبة لنا هي الأول والآخر، لكن بالنسبة إلى علي لا قيمة لها. علي أكبر من ذلك، علي أعظم من ذلك. ومع كل هذا القرآن يقول لرسول الله ما بلغت رسالته، يعني هذه الرسالة بقرآنها بكل تفاصيلها بأذى محمد صلى الله عليه وآله الذي يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، بكل هذه التفاصيل لا قيمة لها من دون بيعة الغدير. هذا هو القرآن. أنتم شيعة وتعتقدون بهذا أو لا؟ فهمونا، إذا كنتم تعتقدون بهذا ما معنى هذا الهراء من الكلام؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. فكيف تكون الرسالة عنوانا قائما لها مجموعة من المواصفات والخصائص، واحدة من خصائصها هناك أئمة يحملون أعباء هذه الرسالة؟ ومن جملة خصائصها الفقهاء. ما قيمة الفقهاء؟ يعني الفقهاء نقطة وخصيصة من خصائص هذه الرسالة وآل محمد أيضا. ما هذا الهراء من القول؟ الأئمة يقولون أصل الدين رجل هو الإمام، الأئمة يقولون معرفة الله معرفة المرسل والرسول هو الإمام، معرفة الله أن تعرف الإمام، معرفة الرسول أن تعرف الإمام، هذا منطق آل محمد. أما هذا المنطق الذي اختلط بين الذوق الأشعري والمعتزلي وفاح الذوق القطبي، ولا يوجد ذكر للرجعة لا من قريب ولا من بعيد، لأن السيد محمد باقر الصدر كان يعتقد أن الرجعة كما هو معروف بين تلامذته، الرجعة هو رجوع الحكم إلى أهل البيت. هؤلاء هم مراجعنا وقادتنا وزعماؤنا، وهكذا يتشكل العقل الجمعي للشيعة من عقل هذه النخبة. عقل النخبة عقل عمري، لم يرجعوا إلى القرآن. لو رجعوا إلى القرآن مع العترة لعرفوا بأن الرجعة أصل من أصول الدين المتفرعة عن الأصل الأكبر، لو رجعوا إلى القرآن. لكنهم قالوا حسبنا كتاب الله وفقا للمنهج العمري، ففهموا القرآن وفقا لذوقهم وفقا للمنهج الناصبي. لو كانوا أخذوا بتفسير أهل البيت للقرآن لعرفوا العشرات والعشرات من آيات القرآن فسرها أهل البيت في الرجعة، موضوعات كبيرة لم يتطرق لها القرآن. القرآن تحدث عن الرجعة في عشرات وعشرات من الآيات، وسأبينها لكم في الحلقات القادمة. هؤلاء أعرضوا عن حديث أهل البيت، وحتى الذين فهموا الرجعة فهموا الرجعة بهذا المعنى السطحي. نهينا عن التكلف بالذوق العمري، مجموعة أشخاص موتى يعودون. أهل البيت ما تحدثوا عن الرجعة بهذه الصورة، هذا جانب من جوانب الرجعة سأحدثكم عنها، وسترون أن الرجعة شيء مهول، أن الرجعة شيء عظيم، كما عبر عنها أهل البيت بأنها من العظائم. أنتم شيعة؟ سلوا أنفسكم. هذه رسالة عملية لأحد المراجع المعاصرين، أحد المراجع الأربعة الكبار، الشيخ بشير حسين النجفي دام ظله الوارث، مصطفى الدين القيم. مصطفى الدين القيم، الطبعة السابعة 1431 للهجرة، المطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم، النجف الأشرف. في المقدمة بخط الشيخ بشير النجفي وختمه: فالعمل بما جاء في هذا المختصر مجزٍ ومبرئ للذمة إن شاء الله العزيز، مع ختمه. في مقدمة الرسالة هناك باب ذكر فيه العقائد الشيعية، صفحة 19 تحت عنوان الإسلام عقيدة وعمل. أما الأول عقيدة، فهو العقيدة التي تتكون من مجموعة المعتقدات التي يجب على كل إنسان الالتزام بها وتسمى بالعقائد الإسلامية. أنا الآن لا أريد أن أناقش كلامه وحديثه، ولكن بشكل سريع، العقائد وتسمى بأصول الدين، وثلاثة منها تحرز الإسلام، ويصبح الإنسان مسلما إذا اعتقد بها، وهي التوحيد، النبوة، المعاد. هذه عقيدة الأشاعرة، هو الرجل فصلها جيد، قال هذه الثلاثة إذا اعتقد بها الإنسان صار مسلما، وتسمى بأصول الدين، وثلاثة منها تحرز الإسلام، ويصبح الإنسان مسلما إذا اعتقد بها، وهي التوحيد، النبوة، المعاد، عقيدة الأشاعرة. وإثنان منها من أصول مذهب التشيع، فلا يكون المسلم شيعيا مؤمنا إلا أن يضم هاتين العقيدتين إلى الأصول الثلاثة التي هي للأشاعرة، وهما العدل والإمامة. والحقيقة إن العدل جاء من المعتزلة، الشيعة بعد ذلك أضافوا الإمامة، ويبدو أن الصورة ليست واضحة عند مرجعنا هذا. ثم يعدد العقائد التي إذا ما اعتقدها الإنسان صار شيعيا مؤمنا، كما قال لم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد. بعد ذلك ذكر المعاد فقال كما يجب الاعتقاد بالأمور التالية: عذاب القبر، الصراط، الميزان، والحساب، الشفاعة. ولم يشر إلى الرجعة، مع أن الروايات التي وردت في الرجعة أكثر من الروايات التي وردت في عذاب القبر وفي الصراط وفي الميزان والحساب وفي الشفاعة. روايات الرجعة أكثر وأكثر وأكثر، لم يشر. لكن الثقافة الموجودة، الثقافة المستدبرة، الثقافة العمرية، الثقافة الشيطانية التي ألغت الرجعة، والعقل العمري المسيطر على المؤسسة الدينية هو الذي حذف الرجعة من العقائد الشيعية. ألا تلاحظون هذه القضية واضحة؟ واضحة جدا. هذا هو منطق المؤسسة الدينية، والبقية على نفس هذا المنوال. أنا لا أستطيع أن آتيكم بكل شيء، أنا آتي بنماذج، وتلاحظون أنني آتي بنماذج لاتجاهات مختلفة. حين أتحدث عن السيد محمد باقر الصدر هو يمثل اتجاها معينا، حين آتي بنموذج لمرجع معاصر فهو يمثل اتجاها معينا يختلف عن اتجاه السيد محمد باقر الصدر. حين أتحدث مثلا عن السيد الخوئي فالسيد الخوئي أستاذ الكل، وحين أتحدث عن الميرزا جواد التبريزي باعتبار علق على نفس فتاوى السيد الخوئي ووافقه، فلأجل أن تكون الصورة واضحة جئت بكتابه. حين أتحدث عن كاشف الغطاء أو عن المظفر في عقائد الإمامية باعتبار أن هذا الكتاب كتاب مركزي الآن عند الشيعة، حين أتحدث عن مرتضى العسكري وعن عقائد الإسلام في القرآن، لأن الأئمة فسروا الكثير والكثير من الآيات في الرجعة ولكن القوم ما أشاروا إلى ذلك. حين تناولت الكتب العقائدية التي تدرس في الحوزة، هذه نماذج. حين مررت على التاريخ العقائدي الشيعي من بدايات عصر الغيبة إلى القرن العاشر، هذه نماذج واضحة تتحدث عن الواقع الشيعي وكيف أن الواقع الشيعي قد غطس في أحضان الشيطان، وكيف أن مراجعنا وعلماءنا ينطقون بلسان الشيطان. ستتضح هذه الصورة. حين أقول ينطقون بلسان الشيطان أنا لا أقول إنهم شياطين أبدا، ولا أقول بأنني أفضل منهم أبدا، ولا أقول بأن عاقبتهم سيئة، ولكن العالم يخطئ ويصيب، والشيطان يمكن أن ينطق على لساني، يمكن أن يكون منطقي هذا منطقا شيطانيا. أنتم ميزوا بين المنطق الشيطاني والمنطق الرحماني. أهم مواصفات المنطق الشيطاني مخالفة أهل البيت. عندك منطقان منطق يوافق أهل البيت، منطق يخالف أهل البيت. المنطق الذي يخالف أهل البيت منطق شيطاني، فإن الصواب في خلاف الشيطان، الصواب مع أهل البيت، الصواب في خلاف النواصب، الصواب في خلاف مراجعنا الذين غطشوا في الفكر الناصبي، الصواب مع أهل البيت. المنطق الرحماني، المنطق الذي يوافق أهل البيت، المنطق الأقرب إلى أهل البيت، المنطق الذي يوافق العقل بالموازين الصحيحة، المنطق الذي يهش إليه الوجدان والضمير الشيعي الذي تربى على حب فاطمة، خلافه منطق شيطاني. هذا منطق المراجع والعلماء، فيه هذه المواصفات، مواصفات المنطق الرحماني. ماذا تقولون أنتم؟ منطقي فيه هذه المواصفات؟ أنتم احكموا بأنفسكم، هذه عقائد، ويجب عليكم أن تدركوا عقائدكم بأنفسكم، هذه عقائد وهذا دينكم. العقيدة التي لا تكون ثابتة عند الموت ينساها الإنسان. كونوا على علم. هذا الدعاء الذي يسمى بدعاء العديلة، لماذا يسمى بدعاء العديلة؟ دعاء العديلة دعاء يقرأ عند الموت، عند الاحتضار، يشتمل على العقائد، على عقائد أهل البيت، يقرأ عند الميت حتى يتذكر الميت عقيدته. الروايات تقول أضعف ما يكون الإنسان عند الاحتضار، وأقوى ما يتسلط عليه الشيطان عند تلك اللحظة، فإن الشيطان في تلك اللحظة ينسي عقائده، لأنه سيشغله بأشياء وأشياء، ويهيج عنده عواطف ومشاعر، ويهيج عنده مخاوف ووحشة، ويصيبه الذهول فيغفل عن عقائده. لكن إذا كانت العقائد قوية أثناء الحياة، مثل هذه القصة، هناك قصة أذكرها وإن كانت خارجة عن الموضوع، لكن كي أكسر جمود البرنامج، نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أحدثكم بالقصة. القصة التي أشرت إليها، بقال دكانه إلهه، من الصباح إلى المساء هو في هذا الدكان، وما كان دكانا كبيرا، دكان صغير. من الصباح إلى المساء هو يحسب 60 و70 130 130، ضيف إلى 20 150، يحسب، إما يحسب أسعار البضاعة، أو يحسب قيمة البضاعة التي سيشتريها، أو يحسب ديونه، أو يحسب أرباحه خلال هذا الشهر، أو يحسب الفوائد خلال السنة القادمة، أو يحسب التوقعات، أو يحسب الخسارة. من الصباح إلى المساء، إما أن يبيع ويتحدث مع الناس، وإما أن يحسب، يعني إذا لم يكن هناك شخص موجود وهو ليس مشغولا بترتيب حاجات الدكان، يحسب، يمسك بالورقة والقلم ويحسب 50 و70 120 180، هاي 200 راح من عندها 40، هاي 160 ضيف لها 165 إجاها بعدين 30، هاي 195، وهكذا يقضي نهاره، حتى حينما يذهب إلى البيت أكثر وقته مشغول يحسب. يقولون حين قرب الموت منه وهو في اللحظات الأخيرة جاء من يلقنه، هو مشغول طيلة حياته بهذه الأرقام. الملقن يقول له قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهو يقول 70 80 150 150 و30 180. الملقن يقول له قل أشهد أن محمدا رسول الله، هو يقول 40 و50 90. خلوا يا 30 يطلع 120. ومات هذا البقال وعلى لسانه الأرقام والحساب ومعادلات البقالة، تلك البقالة البائسة. العقائد إذا لم تكن ثابتة في الحياة الدنيوية ينساها الإنسان. لماذا هذا التأكيد على التلقين؟ عند الاحتضار يلقن، بعد ما تخرج الروح يلقن، بعد التغسيل والتكفين يلقن، قبل أن يصل إلى القبر يوضع على الأرض ويلقن، على شفير القبر يلقن، حينما يدخلوه في القبر يلقن، بعد ذلك لما يهيل التراب عليه ويذهب الناس يبقى ولي أمره أو أقرب الناس إليه يلقنه. لماذا كل هذا؟ لأن الإنسان يكون ضعيفا جدا عند الاحتضار وينسى العقائد. هذا هو معنى الإيمان المستقر والمستودع، وهذا هو الدعاء الذي ندعو به: اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. يبقى هذا الإيمان ثابتا. أحد أركان هذا الإيمان الاعتقاد بالرجعة، الاعتقاد بالرجعة عند أهل البيت بنفس مستوى الاعتقاد بالمعاد. لكن مراجع الشيعة لأن عقولهم عمرية تمسكوا بالمعاد، لأن النواصب يتمسكون به، ولأن النواصب يعادون الرجعة هم أيضا أهملوا الرجعة. حتى الذين آمنوا بها ما عدوها شيئا مهما. وهذه القضية قضية عند الجميع. أنا لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل فرد. كل المراجع الذين تقلدونهم، الجميع، كل المراجع هم على نفس هذه المنهجية البعيدة عن أهل البيت. هذا هو الواقع، هذا هو السبب الذي أدعوكم إلى أن تعيدوا تفكيك عقولكم العمرية إلى عقول زهرائية. المسائل الإسلامية، الرسالة العملية للسيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه. في المقدمة هناك فصل في العقائد، تحدث عن العقائد الشيعية، ابتدأ بالأصول الخمسة. أصول الدين خمسة: التوحيد، العادل، النبوة، الإمامة، المعاد. التقسيم الشائع المعروف الذي يعود أصله إلى الأشاعرة والمعتزلة، لا علاقة لأهل البيت بهذه التقسيمات، يستمر. فلا يشير إلى عقيدة الرجعة لا من قريب ولا من بعيد. وبعد المعاد صفحة 28، هذه الطبعة، الطبعة 25، 1994، دار العلوم، بيروت، لبنان. بعد أن تحدث عن المعاد: وهناك قبل الجنة والنار مقامان آخران، القبر، القيامة. وانتهينا، ولا يوجد شيء آخر ولا ذكر للرجعة لا من قريب ولا من بعيد، مع أنه ذكر أمورا كثيرة ليست مهمة. فالشيعي بحسب علمائنا، بحسب هذا المرجع وبقية المراجع، يكون شيعيا من دون الاعتقاد بالرجعة. والدليل هذه العقائد التي تذكر في الرسائل العملية. لا يقول لي قائل هناك كتب، تلك كتب نظرية، أنا أتحدث عن كتب عملية. ومع ذلك هذا تفسير السيد محمد الشيرازي. تقريب القرآن إلى الأذهان، هذا المجلد الرابع، طبعة دار العلوم، الطبعة الثانية 2011. أهم آية في القرآن تحدث عنها أهل البيت وجعلوها دليلا على الرجعة هي الآية 84 من سورة النمل، فذهبت إلى هذه الآية في تفسير السيد الشيرازي. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. هذه الآية في ثقافة أهل البيت هي أهم آية في الاستدلال على الرجعة، وحين يوردها أهل البيت يتحدثون عن الرجعة، وسيأتي الكلام عن هذا المطلب. هو فسرها وفقا للذوق المخالف لأهل البيت، جعلها موقفا من مواقف يوم القيامة وأجواء يوم القيامة، وأشار في صفحة 128 وفي جملة من الأحاديث تفسير يوم نحشر بزمان ظهور المهدي، وذلك من باب المصداق. يعني ليس الآية فيما يرتبط بالعصر المهدوي، وإنما ما جاء في الروايات من باب المصداق، وإلا فالآية في أصلها هي في أحداث يوم القيامة. ولم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما أشار إلى ظهور الإمام الحجة. فلربما هو يريد أن يقول بحسب العقيدة الشائعة من أن الرجعة هو رجوع الأموات عند قيام الإمام، وهذا فهم خاطئ للرجعة، هذا أحد شؤونات الرجعة. الرجعة معنى كبير. وعلى نفس هذا المنوال المرجع المعاصر السيد صادق الشيرازي في رسالته العملية التي عنوانها المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة، للسيد صادق الشيرازي منشورات رشيد، الطبعة 21، 1429 هجري قمري. السيد صادق الشيرازي نفس الكلام الذي ذكره السيد محمد الشيرازي في المسائل الإسلامية فيما يتعلق بالعقائد، وأن أصول الدين خمسة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمام، المعاد، إلى أن يصل إلى المعاد، ولا ذكر للرجعة لا من قريب ولا من بعيد. آخر شيء قال: وهناك قبل الجنة والنار مقامان آخران، القبر والقيامة، ولا شيء بعد ذلك. أيضا لا ذكر للرجعة في الرسالة العملية للسيد صادق الشيرازي، وهكذا بقية مراجعنا على اختلاف مشاربهم. تلاحظون أنا جئت بأسماء كتب من مشارب مختلفة، لأنني لا أستطيع أن آتي بالجميع. نشاهد الآن فيديو لمرجع من مراجعنا المعاصرين الأحياء، وهو يعلن بأنه لا يدري هل أن الرجعة ضرورية غير ضرورية. وغريب هذا، مرجع يقلده الناس وهو لا يعرف عقيدته، أي شيء هذا؟ نستمع إلى سيد كمال الحيدري في هذا الفيديو.
إذا أعزائي، أنا ما أريد أقول بعد 1000 سنة ما يظهر، لا 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 لا، أريد أقول كما يوجد احتمال إن شاء الله تعالى يصلح أمره في ليلة، وإن شاء الله نعاصره ونكون بخدمته ومن أنصاره ونحي أحياء إن شاء الله، مو أنه يرجعون بالرجعة مولانا، عرفت شلون؟ إن شاء الله. على فرض ثبوت الرجعة إن شاء الله. من أحسن، لأنه هاي مباني بعد على المباني أعزائي، على المباني، لأنه مسألة الرجعة أصل الرجعة يقولون ضرورة من ضرورات المذهب، هذا ما له بحث، أنا ما أدري هي ضرورية من ضرورات المذهب أو لا، يحتاج إلى بحث، ولكن تفسير الرجعة مختلف فيه. إذا تذكرون قرأنا قلنا بأن الرجعة الشيخ الإحسائي وسيد الطبائي يعتبرونه من مراتب ماذا يوم القيامة.
شاهدتم واستمعتم إلى السيد الحيدري المرجع الشيعي المعاصر على فرض ثبوت الرجعة، نفترض هذا كلام في الدرس باعتبار أنه هو في درس، ولكن هو لا يدري هل أن الرجعة من الضروريات أو ليست من الضروريات بصريح لسانه وهو في درسه وبين طلبته. فهل يمكن لمرجع شيعي يقلده الناس لا يدري هل أن الرجعة من الضروري أو ليس من الضروري؟ أنا لا أدري، هذا السؤال المفروض يوجه إلى هذا المرجع، باعتبار بحسب الشرائط الحوزوية أن أحد شروط الاجتهاد، أحد شروط الاجتهاد أن تكون العقائد واضحة وصريحة وصحيحة عند المجتهد، أحد شروط الاجتهاد، هكذا اشترطوا. إذا أردتم أن تراجعوا شروط الاجتهاد هكذا اشترط، ولكن هذه القضية موجودة عند الجميع. ما حال السيد كمال الحيدري بأسوأ من غيره؟ الجميع هكذا، جميعهم هكذا. المنطق الذي نطق به السيد كمال الحيدري هو منطق الجميع، وأنتم لاحظتم ذلك. هناك مقاطع للشيخ الوائلي رحمة الله عليه أعرضها عليكم، وستجدون أن الشيخ الوائلي كما يقولون هو الناطق الرسمي باسمهم. نذهب إلى المقطع الأول، الفيديو الأول.
أما المفهوم لدى أهل الشيعة بأنه هو الغلام، هذه مذكورة في كتب الشيعة أنفسهم في الكليني وغيره من الكتب الذي يذكر في هذه الأمور، وأنه سوف يعود، وأنه سوف يعني بإذن الله أنه يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأنه يختص من الصحابة من خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان لأنهم أغمضوا حق إمام علي، وهذه مذكورة في كتب الشيعة.
لا لا اسمح لي،
وقرآن فاطمة وأمور أخرى هذه مذكورة.
أنا فهمت ما تقول، بس اسمح لي أقول لك شيء. نقطة أخرى. هذا الذي تقول بأنه موجود في الكتب يقابله موجود في كتب أهل السنة عشرات الأضعاف، لكن أعرف أن أهل السنة لا يأخذون به، وإحنا لا نأخذ أيضا بالزيادات هذه التي تقولها، وأنت خلطت بين المهدي وبين فكرة الرجعة. هذا الذي تتكلم عنه بالرجعة ما العلاقة بالمهدي، يوم نبعث من كل أمة فوجا. ارجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع، خلطت بين الرجعة وبين فكرة الإمام المهدي. مجيء الإمام المهدي وأن يخرج ويعاقب، هذه روايات تدري شي يعبر عنها أحد فقهانا وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس الله سره، يقول إن أخبار الرجعة لا تساوي عندي فلسن واحدة. تنبه لي شوية زين في المسألة. إذن ليس كل ما ورد في الكتب هو صحيح، إحنا كل رواية نخضعها إلى نقاش، نخضعها إلى أخذ ورد، إلى تمحيص، إلى نخل كامل. هذا اللي تقوله ليش ماكو داعي؟ إذا كان عندهم أخطاء الله عز وجل هو الذي يتولى معاقبتهم، وإذا عندهم فضائل الله عز وجل هو الذي يتولى جزاءهم على تلك الفضائل. وإلمن إذن وضع الحساب والعقاب في الدنيا؟ هذه روايات إحنا لا نعتد بها، جملة من الروايات وغير ثابتة، وكل رواية لها نقاش. على أن تحمل الطائفة كلها رواية ضعيفة.
الشيء الغريب أن السائل السني أكثر علما من شيخنا الوائلي أبي سمير رحمة الله عليه. الكلام الذي ذكره السائل من أن الإمام المهدي يفعل ويفعل، هذا موجود في الروايات. الشيخ الوائلي قال لا، هذا الأمر لا علاقة له بالإمام المهدي، وأنت خلطت بين الإمام المهدي والرجعة. فالسائل كان على علم أفضل من الشيخ الوائلي بروايات أهل البيت. ما قاله السائل صحيح، موجود في كتبنا. وأما ما ذكره الشيخ الوائلي ينم عن جهل بالأحاديث. وذكر كلام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء من أن أحاديث الرجعة لا تساوي عندي فلسا، وأنا لا أعلق سوى أن أقول إن الرجل ليهذي، الشيخ كاشف الغطاء، وكذلك الشيخ الوائلي، إن الرجل ليهذي بهذيان كاشف الغطاء، وهذا الهذيان هذيان شيطاني. أحاديث الرجعة بالمئات، والشيعي الذي لا يعتقد بالرجعة بحسب ما قال أهل البيت خارج من التشيع، لا دين له. هذا هو دين محمد وآل محمد، أما دين العلماء هو هذا الذي يتحدث عنه الشيخ الوائلي بهذا الجهل المطبق بحديثه، بهذا الجهل المطبق بحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى مقطع آخر يتحدث فيه شيخنا الوائلي رحمة الله عليه.
أنا أقول لك أكو رواية، الرواية هذه يستند إلها واحد ممن كتب في هذا الموضوع، يقول أن تفسير القمي، تفسير القمي يقول إذا رجع أهل البيت، يعني في عالم الرجعة المتصور، يخرج فلانة وفلانة، يعني يقصد عائشة وحفصة، ويجلدهما، نعم يخرجهما يجلدهما للخطيئة بهذا التعبير. زين، فدخل نجي وحدة وحدة، ما طول مرينا بهذا الموضوع. أولا، هي مسألة الرجعة شنو أهميتها، أو شنو مقدارها، أو شنو موقعها في فكرنا؟ ما أرد أناقش الموضوع، ما تحظى بتلك المكانة، يعني المسألة ما تحظى بتلك المعانة، مجرد فهم من كتاب الله واستناد إلى بعض الروايات التي قد لا تسلم.
الشيخ الوائلي يتحدث عن عدم وجود مكانة للرجعة في فكرنا. نعم، في فكر علماء الشيعة العمري صحيح، لكن عند أهل البيت سأبين لكم موقع الرجعة في حلقة يوم غد، سأبين لكم موقع الرجعة عند آل محمد. إنها في الدرجة الأولى وفي الدرجة الأهم، وإنها أصل من أصول العقيدة الشيعية قطعا، المتفرعة عن الأصل الأكبر. الأصل الأكبر واحد، الحجة ابن الحسن العسكري، هذا هو الدين، هذا هو أصل الدين وفرع الدين وحقيقة الدين وكل الدين، الإمام. والتوحيد هو معرفة الإمام، هكذا هم علمونا وأدبونا وعرفونا. نستمع إلى مقطع ثالث لشيخنا الوائلي رحمة الله عليه.
الرجعة، أنا أكثر من مرة على المنبر ذكرت أن الرجعة ترى مو من ضروريات الدين الإسلامي، لا، قد تكون مثلا من متبنيات المذهب، وهي مجرد فهم من القرآن الكريم عن طريق الجمع بين الآيات، يعني دليل الإشارة اللي يسموه علماء الأصول. شلون؟ يعني لما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا، ونحشر ونقرأ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فعن طريق الجمع بين الآيتين ينتج عندنا اكو حشرين، حشر قبل القيامة وحشر بالقيامة، فعن طريق الجمع بين الآيتين. واكو روايات ايضا صريحة به موجودة، واكو ايضا يعني اخواننا عندهم هالمعنى، بس اكو بعض الكتاب يشتهي يهرج. والا مثلا عند اخواننا ان ابا حنيفة المذهب الاسلامي المعروف كان يعلم الخضر، ولما مات حزن الخضر فسأل الله ان يعيده حتى يكمل تعليمه، فاعاد 25 سنة الى ان اكمل تعليمه ورجع. عندنا من هالقبيل الروايات اللي احب انا اطيع عشرات الروايات. فالمسألة موجودة عند غيرنا على مستويات، مو عندنا يعني كل بعض شيء حلولة ان يشوشر شوية. وإلا رجع احنا ايضا الله يرحم بعض فقهانا يتغمد برحمته الشيخ كاشف الغطاء، يقول لا تساوي عندي فلس مو برشي من ضرورياتنا، مجرد فهم من متبنيات المذهب. هسه شنو هي وثاقتها؟ قصدي مو ما لها الحجم الكبير هذا الرجعة.
نفس الكلام السابق الذي يتحدث عن ضآلة هذه العقيدة وعن عدم أهميتها، وأنها نشأت من تفسير وجمع لآيات من القرآن. من الذي فسر هذه الآيات؟ هم آل محمد، لكن الرجل ليس مطلعا على الذي قاله آل محمد. ماذا نصنع؟ هؤلاء هم خطباؤكم، علماؤكم، هؤلاء هم قدوتكم الذين لا تريدون أن ننتقد حديثهم، تريدون أن تبقوا على ضلالكم، يقودونكم من ضلال إلى ضلال. هنيئا لكم بهم وهنيئا لكم بضلالكم. نستمع إلى المقطع الرابع لشيخنا الوائلي رحمة الله عليه.
ولذلك القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. بينما أكو آية ثانية تقول يوم نحشر من كل أمة فوجا. زين، طبعا عند الجمع بين الآيتين تتصور أن ظاهر الآيتين أو نتيجة الجمع أن هناك حشر قبل هذا الحشر، ولذلك ذهب بعض المفسرين إلى وجود رجعة لبعض الموتى قبل البعث. هذه افتهمها من الآية، قرأ الآية افتهم منها المعنى، هذه مو من ضروريات الدين. زين،
بعض المفسرين فهم هذا المعنى من الآيات، هذا هو كلام أهل البيت. كيف بعض المفسرين؟ أحاديثهم المتواترة، وإن كنت لا أحب أن أستعمل هذا المصطلح، ولكن كيف أفهم الآخرين لا بد من استعمال هذه المصطلحات. أحاديث أهل البيت، هذه الأحاديث المتواترة المتضافرة المتكاثرة، سمي ما شئت، أحاديثهم صريحة وواضحة جدا في أن التشيع لا يمكن أن يكون تشيعا صحيحا كاملا من دون الاعتقاد بالرجعة. وقت البرنامج طال، في بالي مطالب كان في نيتي أن أتناولها، لكنني أعتقد الآن بعد هذه التفاصيل اتضحت لديكم الصورة العامة تحت العنوان الذي بدأته: الرجعة عند علماء الشيعة. لاحظتم الموقف؟ الموقف العام هو الاستهانة والاستخفاف بهذه العقيدة، بخلاف ما يريده أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا الذي سيتضح من الحلقات القادمة. أكتفي بهذا القدر، وأترككم في رعاية القمر أن يرعاكم أن تصلوا إلى الحقيقة، أن يكشف الكرب عن عقائدكم، أن تدركوا دينكم، أن تتخلصوا من الصنمية. الصنمية هي التي قتلتكم، التشيع للعلماء هو الذي أعماكم وأذهبكم بعيدا عن أهل البيت. العلماء نحترمهم ولكن نناقشهم، وحينما يميلون إلى النواصب علينا أن نهجرهم. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، أكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت، بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، وألقاكم غدا على نفس الشاشة في أمان الله.